الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل فيما يحرم على المحدث. قال: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، عمل بما تيقن. وبهذا قال عامة أهل العلم، قاله في الشرح لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم والترمذي. ويحرم على المحدث الصلاة، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. رواه الجماعة إلا البخاري. والطواف فرضا كان أو نفلا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. رواه الشافعي. ومس المصحف ببشرته بلا حائل، فإن كان بحائل لم يحرم، لأن المس إذا للحائل، والأصل في ذلك قول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. وفي حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وفيه: لا يمس القرآن إلا طاهر. رواه الأثرم والدارقطني متصلا. واحتج به أحمد وهو لمالك في الموطأ مرسلا. ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن، لحديث علي رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحجبه، وربما قال: لا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة. رواه ابن خزيمة والحاكم والدارقطني وصححاه. واللبث في المسجد بلا وضوء، لقول الله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل، وهو الطريق. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود. فإن توضأ الجنب جاز له اللبث فيه، لما روى سعيد بن منصور والأثرم عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الجملة الأولى في اعتراض الشك في الطهارة أو الشك في الحدث، وأن الإنسان يبني على ما استيقن. وهذه قاعدة متبعة في القواعد الشرعية، أن الإنسان يبني على اليقين ويطرح الشك. فإذا كان متيقنا أنه على طهارة، متيقنا أنه متوضئا، واعترضه شك هل انتقض وضوئي أو لم ينتقض، يطرح هذا الشك، لأن الأصل أنه باق على طهارته، فإن الطهارة يقينية والشك عارض، فيبقى على طهارته. وهكذا أيضا العكس، إذا تيقن أنه قد أحدث ولكن لا يدري هل توضأ بعد الحدث أو لم يتوضأ، اليقين أنه محدث والطهارة مشكوك فيها، في هذه الحال يبني على اليقين وهو أنه على حدث فيتوضأ. وجعل هذه قاعدة في الأعمال كلها، إذا شك في الصلاة هل صلى ثلاثا أو أربعة؟ الثلاث يقين والرابعة فيها شك، يبني على الأربعة على الثلاث. اليقين هو الثلاث، إذا شك في الطواف بالبيت هل طفت خمسة أو ستة؟ الخمسة يقينية والسادس مشكوك فيه، يبني على أنها ستة، على أنها خمسة، اليقين خمسة. وهكذا في جميع الحالات، إذا شك في طهارة هذه البقعة قال أنا أعرف أنها طاهرة ولكن لا أدري، ربما تنجست بعدي، اليقين أنها طاهرة والشك عارض فلا يلتفت إليه. إذا تيقن أن هذا الثوب نجس وشك هل غسل أو لم يغسل، اليقين أنه نجس وغسله مشكوك فيه، فيطرح الشك يبني على أنه قد تنجس في الوقت الفلاني. وكذلك العكس، إذا شك في طهارته، أنا أتحقق أنه طاهر ويمكن أن أحد نجسه، يمكن أن طفلا بال عليه أو نحو ذلك، اليقين طهارته يبني على اليقين. أخذ ذلك من هذا الحديث، إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هكذا هذا الحديث اعتبروه كقاعدة أن الأصل في الأشياء أن تبقى على ما هي عليه إلى أن تتغير يقينيا. يعترض للإنسان شيء في بطنه تسمى القراقر، يحس بقرقرة في بطنه، ثم يخشى أنه خرج منه ريح أو نحوه، فلا يلتفت إلى هذه القراقر ولا يلتفت إلى هذا الشك، بل الأصل أنه على طهارة حتى يتيقن. وعبر عن اليقين بسماع الصوت الذي يخرج من الدبر أو بوجود الريح، والمراد التيقن الحدث. إذا تيقن وتحقق أنه قد أحدث، قد خرجت منه ريح أو نحوه، فإنه ينصرف. وأما ما دام لم يتحقق فإنه لا ينصرف. وجاء فيه أيضا حديث لعلكم قرأتموه بأول بلوغ المرام، يأتي الشيطان أحدكم فينفخ في دبره فيقول أحدث، أو فيخيل إليه أنه أحدث، يقول له الشيطان أحدثت، فإذا وجد ذلك فليقول كذبت، كذبت. وفي رواية فليقول في نفسه، المعنى أنه لا يلتفت إلى هذه التخيلات. هذا يعترض كثير من المبتلين بالوساوس، يعترضهم أن أحدهم أدنى حركة في دبره يخيل إليه أنه قد انتقض وضوءه وأنه قد خرجت منه ريح. وهذا ليس حقيقي. حتى أن كثيرا من الشباب يمشي مع زملائه ومع أهله ثم يسألهم: هل أحسستم مني بخروج؟ هل أحسستم بريحنا أو بصوت؟ فيقولون: ما أحسسنا. فتكثر عليه هذه التخيلات وتعترض له أيضا الصلاة في نفس الصلاة، ربما أنه يقطع الصلاة وأنه يخرج وتفوته الصلاة، وهذه من الشيطان وساوس الشيطان. لذلك لا يلتفت إليها بل يبقى على طهارته، هذا هو الأصل. يقول: يحرم على المحدث الصلاة لأن الله أمر بالطهارة عندها: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني إذا قمتم وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. كذلك حديث ابن عمر: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. الطهور بضم التطهر، والطهور بفتحها الماء الذي يتطهر به، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. والغلول هو أخذ المال بغير حقه، إما من الزكوات وإما من بيت المال ونحوه. اتفق العلماء على أن المحدث لا تقبل له صلاة، وعلى أن من انتقض وضوءه بالصلاة فإنه يخرج وأنها تبطل. وجاء فيه حديث لفظه يمكن ذكرناه فيما مضى: إذا أحدث أحدكم في الصلاة فلينصرف وليقبض على أنفه، يعني لأنه قد يستحي من الناس أن يقال فلانا أحدث فيقبض على أنفه ويخرج ليتوضأ. دل ذلك على أن من أحدث فلا يستمر في صلاته بل يخرج ويعمل بهذا إذا خشي أن يزدريه الناس ويقال فلان حصل، يقبض في أنفه ليهمهم أنه رعاف. نسمع أن كثيرا يقول: إنه انتقض وضوئي وأنا في الصلاة استحييت أن أخرج وبقيت إلى أن انتهت الصلاة، صلاة باطلة حيث أنه صلى عليه هذا الحدث. كذلك قد يحدث هذا حتى من بعض الأئمة، يكون إماما وينتقض وضوءه بنوع من نواقض الوضوء، أو يتذكر أنه محدث وأنه كبر بغير الطهارة ثم بعد ذلك يكمل طهارة صلاته، وهذا خطأ. وذلك لأنه والحال هذا يبطل صلاة المأمومين الذين خلفه كلهم. كذلك الطواف لا يطوف إلا متطهر، سواء كان الطواف ركنا كطواف الزيارة الإفاضة أو واجبا كالوداع أو سنة كطواف القدوم أو تطوعا. دليله هذا الحديث الطواف بالبيت لصلاة الأمر أباح به الكلام فلا تتكلموا إلا بخير، هكذا رواه الشافعي، مع أنه قد ضعفه كثير من العلماء وقالوا إنه مرسل أو أنه في إسناده ضعف، ولكن قد يستدل على ذلك على شرطية الطهارة بمنع الحائض. لما حاضت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، يعني حتى تطهري وتغتسلي، هكذا فدل على أن الطواف لا بد له من طهارة. استدل أيضا بقول الله تعالى وطهر بيتي للطائفين، وبقوله تعالى أن طهر بيتي للطائفين، فتطهير البيت دليل على أن الذين يطوفون به يكونون متطهرين، ولهم أدلة أخرى. ومع ذلك جاء من خالف في ذلك، ذكروا أنه لم يكن هناك دليل صريح يدل على اشتراط الطهارة في الطواف، ولكن إذا اجتمعت هذه الأدلة قبلت وجعلت كدليل واضح. الثالث مس المصحف، يمسه ببشرته بيده بدون حائل، أما إذا كان مسه بحائل كأن جعل في كيس أو نحوه ومس الكيس الذي جعل فيه أو غلاف له فلا مانع، لأنه ما مس المصحف. يدخل في مس المصحف مس غلافه الذي هو ملتصق به وتام به، فلا يجوز مسه ولا يجوز للمحدث حمله. وفي ذلك خلاف أيضا، فالذين منعوه استدلوا بهذه الآية قول الله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، فإنه قال لا يمسه إلا المطهرون. الذين ما خالفوا قالوا إن الضمير في لا يمسه يعود إلى الكتاب المكنون الذي هو اللوح المحفوظ، أن المراد الملائكة لا يمس هذا اللوح المحفوظ الكتاب المكنون إلا ملائكة مطهرون. وقالوا إنه خبر ليس أمرا، هكذا. ورجح ابن القيم أنه يقول إذا كان أصله لا يمسه إلا المطهر وليس المحفوظ فهذا الفرع كذلك لا يمسه إلا طاهر، ووضح ذلك في كتابه الذي سماه التبيان في أقسام القرآن عندما فسر هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، وكذلك أيضا غيره. ومما يرجح أن المراد القرآن هذا الآية بعدها: لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، فالتنزيل هو هذا القرآن، دل على أن هذا التنزيل لا يمسه إلا طاهر، لا يمسه المحدث. لا شك أنه ظاهر في أن القرآن هو المراد في هذه الآية. كذلك من الأدلة هذا الحديث: كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، واشتمل على تعليمات، وأرسله إلى أهل نجران، وفيه تقدير الديات وتقدير الزكوات. كتاب مشهور عند آل عمرو بن حزم، صار الناس يرجعون إليه ويأخذونه، واشتهر شهرة تغني عن الإسناد. رواه مالك ولكنه مرسل، ورواه النسائي وغيره مسندا وأصبح مقبولا. فيه لما كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه: لا يمس القرآن إلا طاهر. هكذا رواه الإثرم والدارقطني، ورواه أيضا النسائي، وإن لم يذكر هذه الجملة رواه متصلا، واحتج به أحمد، وهو في موطئ مالك ولكنه مرسل. ثم هناك أيضا ما يستدل به في موطئ مالك عن مصعب ابن سعد بن أبي وقاص، يقول: كنت أقرأ على أبي ومعي مصحف، فتحككت فقال لي أبي: لعلك مسست ذكرك. قلت: نعم. فقال: قم فتوضأ. فدل ذلك على أنهم يعتقدون أن من كان معه المصحف انتقض وضوءه فإنه يجدد الوضوء. هذه الثلاث هي التي تحدث على المحدث، تحرم على من حدث وأصغر: الصلاة والطواف ومس المصحف. وكذلك تحدث على من حدثه أكبر الذي عليه جنابة، وعليه أيضا الذي عليه الحدث الأكبر يزيد من عليه الغسل قراءة القرآن، منع من ذلك ولو من حفظه. جاء فيه حديث عن علي رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه أو لا يحجبه عن القرآن شيئا إلا يسأل جنابة، أي لا يحجزه إلا الجنابة عن القرآن. دل ذلك على أنه يقرأ وهو محدث حدثا أصغر، وإذا كان عليه جنابة فإنه لا يقرأ. هكذا، وذلك لأن هذا الحدث الأكبر يحتاج إلى نظافة، إلى غسل البدن كله، هذا هو السبب. فلذلك يبادر من عليه حدث، يبادر فيغتسل. وكذلك أيضا إذا يبادر من عليه حدث أصغر فيتوضأ حتى يتمكن من قراءة القرآن والصلاة ونحو ذلك. أجازوا عند الحاجة القراءة وبالأخص للمرأة الحائض، مع أنها حائض ولكن قد تضطر إلى ذلك إذا كانت طالبة أو معلمة، تضطر إلى مس المصحف وتضطر أيضا إلى قراءة القرآن، فيتسامح بذلك بقدر الحاجة. رخصوا في قراءتها إذا جعلت المصحف على الطاولة وأخذت تقلبه بعود، أو لبست على كفيها قفازا، لأن المس يكون بهذا القفاز الذي هو حائل. ويمكن أن يقال أن لها أن تأخذ كتاب تفسير وتقرأ فيه الآيات، لأنها مفصلة ولا تكون مست المصحف، إنما مست كتاب تفسير. ولما كان هذا من الضرورة أنها لا بد وأنها تدخل في هذه الدروس، الدروس التي فيها درس القرآن، كان من الضرورة أن تسامح المشايخ وأفتوا لها وقالوا إن هذا الحديث فيه مقال، لا يحجبه ولا يحجبه عن القرآن شيئا ليس الجنابة، مع أن الحاكم صححه، وكذلك الدارقطني، وكذلك ابن خزيمة رواه في صحيحه. كذلك من عليه حدث أصغر يدخل المسجد، ومن عليه حدث أكبر لا يدخله إلا إذا توضأ، لأن الوضوء يخفف الحدث الأكبر. يباح له اللبس في المسجد إذا توضأ. واستدلوا بهذه الآية: ولا جنبا إلا عابري سبيل، لكن دلالة الآية فيها خفاء، بعضهم قال عابري سبيل يعني مسافري، أي أن المسافر عادة يكون عليه جنابة ولا يجد ماء فيصلي بالتيمم. الآية في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، أي لا تقربوا الصلاة وأنتم جنوب إلا إذا كنتم عابري سبيل يعني مسافرين حتى تغتسلوا. والقول الثاني أن المراد بالصلاة مكان الصلاة الذي هو المسجد، أي لا تدخلوا المسجد وأنتم جنوب إلا عابري سبيل، ويكون عبور السبيل دخوله من باب والخروج من باب. إذا احتاج إلى أن يقطع الطريق ويكون الطريق عليه قصيرا دخله جنوب من هنا وخرج من هنا، هكذا جعلوا هذا مكان الآية. لكن ما في الآية دلالة على أن الجنب يجلس في المسجد ولو كان متوضئا، ولا فيها إشارة إلى الوضوء، وإنما الدليل على ذلك فعل الصحابة الثابت أنهم كانوا يتوضؤون وهم جنب ويجلسون، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس يعلم غالبا في الضحى 4 ساعات أو 5 ساعات في ظل المسجد، فيتوافدون إليه يأتون لأجل أن يتعلموا، يكون حلقة أو حلقة، وقد يكون أحدهم جنبا والماء قد يشك عليه تحصيله، لأن الماء إنما يكون باستخراجه بالجلاء من الآبار، فقد لا يتوفر له ويخشى فوات هذه الحلقات وهذه العلوم فيقتصر على الوضوء ويأتي ويجلس في الحلقة. وإذا انتهت الحلقة قبل الظهر مثلا بساعة أو بساعتين رجع واغتسل. هذا هو الدليل في هذه المسألة. فالدليل قوله لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، المعنى لا أحل دخوله. الحديث وإن كان في سنة أبي داود فقد ضعفه بعضهم، ومعناه أن الحائض لا تدخل المسجد. فقيل إن سبب ذلك نجاسة بدنها، أنها عليها هذا الحدث وإن لم يكن نجاسة عينية. وقيل إن ذلك مخافة التنجيس، مخافة أن يتقاطر منها شيء. كان النساء في ذلك الوقت قد لا يجدن سراويل ولم تخرج هذه الحفائظ، فكانت المرأة قد يتقاطر من عدم الحيض وهي تمشي أو وهي واقفة، فلعل هذا هو السبب أي منع الحائض من المسجد. ولكن إذا قيل إن الحيض أنه حدث أكبر وأنه نجاسة معنوية ومنعت لكون بدنها نجسة، ألحق بذلك الجنوب. الجنوب لا يخشى أنه يلوث المسجد، ولكن لما كان بنفسه عليه هذا الحدث اعتبر أنه عليه هذه النجاسة، لذلك لا يحل له المسجد. ولأن ذلك أيضا حث له على الإصغاء لأجل أن يتطهر. يقول فإن توضأ الجنب جاز الأغلب في المسجد، لأن الجنبة تخفف بالوضوء. روى سعيد بن منصور صاحب السنن المطبوعة والأثرم تلميذ الإمام أحمد وله أيضا سنن، عن عطاء بن يسار أحد مشاهير التابعين قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة، ألا لم يأتون للتعلم أو نحو ذلك. هكذا الوضوء يخفف الجنابة.
باب ما يوجب الغسل، وهو 7، أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل لوجود الشهوة بانتقاله، أشبه ما لو ظهر، فلو اغتسل ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل لأنها جنابة واحدة فلا توجب غسلين. الثاني خروجه من مخرجه ولو دما ويشترط أن يكون بلذة، هذا قول عامة الفقهاء حكاه الترمذي. قال في الشرح: ولا نعلم فيه خلافا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه: إذا فضخت الماء فاغتسل. رواه أبو داود. والفضخ خروجه على وجه الشدة. وقال إبراهيم الحربي: بالعجلة. ما لم يكن نائما ونحوه فلا يشترط ذلك، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل: هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. رواه النسائي بمعناه. الثالث: تغييب الحشفة كلها أو قدرها من مقطوعها بلا حائل في فرج، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل. رواه الإمام مسلم. فإذا غيب الحشفة تحاذى الختانان ولو دبر، لأنه فرج أصلي لميت أو بهيمة أو طير لعموم الخبر، لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع. ومعنى الوجوب في حق من لم يبلغ أن الغسل شرط لصحة صلاته وطوافه وقراءته. الرابع: إسلام الكافر ولو مرتدا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه. الخامس: خروج دم الحيض. السادس: خروج دم النفاس. قال في المغني: لا خلاف في وجوب الغسل بهما. السابع: الموت، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اغسلنها. وقال في المحرم: اغسلوه بماء وسدر وغيرهما تعبدا، لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه، ولو كان عن نجاسة لم يطهر مع بقاء سببه.
الغسل هو تعميم البدن كله بالماء، غسل جميع البدن. ذكره الله في قوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، أشار إلى أن الجنب لا يصلي حتى يغتسل، أي حتى يغسل جميع بدنه، وهو عبادة يتعبد بها، كما أن الوضوء عبادة فكذلك الاغتسال عبادة يتعبد بها وتعتبر قربة، كما تقدم في أن الوضوء يظهر به الخطايا. هذا الغسل لأجل هذه الأحداث أوجبه الله تعالى في هذه الآية، وكذلك دلت السنة على وجوبه في هذه الأسباب الذي ذكر أنه يوجبه سبعة أشياء. الأول: انتقال المني، إذا أحس بانتقاله فحبسه لم يخرج وجب الاغتسال، وجب الغسل له لوجود الشهوة بانتقاله أشبه ما لو ظهر. قد يحس الإنسان بالشهوة إذا رأى امرأة مثلا، أو قبل امرأته أو نحو ذلك، فيحس مع شدة الشهوة بانتقال المني من الصلب، ينتقل ويتحول من موضعه يعني من الصلب، ثم يمسكه ولا يخرج من مخرجه. فإذا أحس بذلك فإنه يعتبر قد وجب عليه، فلا بد أنه يغتسل، لأن هذا الانتقال هو السبب الذي يحصل به الإنزال ونحوه، والغالب أنه يخرج بعد ذلك. فإذا اغتسل ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل جنابة واحدة لا تعجب غسلين، هكذا ذكروا. قد يحس بانتقاله وبتوجه نحو المخرج إذا قويت الشهوة ثم لا يخرج، ولكن قد يخرج بعد ذلك مع البول، والذي يخرج بعد البول عادة أنه يسيل سيلانا فلا يكون موجبا، بل يكون حكمه حكم البول ويسمى الودي، يعني يحدث من كثير من الناس مع قوة الشهوة أنه يخرج منه بعد البول قطرات مني صريح، هذه القطرات مني فاسد أو أنه انتقل ولم يخرج ثم خرج بعد ذلك، فإذا خرج بعد ذلك كان قد اغتسل للانتقال لم يعد الغسل، أولا أنه قد اغتسل، ثانيا أن خروجه خروج سيلان. الموجب الثاني إذا خرج المني من مخرجه ولو دما أي يشبه الدم ولكن يكون بلذة ويكون يندفع اندفاعا لا يسيل سيلانا، هكذا عند عامة الفقهاء. قال الترمذي، قال صاحب الشرح ابن أبي عمر الذي هو ابن أخي ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا، استدل بهذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لعلي إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل، هكذا رواه أبو الفضخ خروجه على وجه الشدة، وكذا قال إبراهيم الحربي بالعجلة. اشترطوا لخروجه الذي يوجب الاغتسال شرطين، أن يكون بلذة وأن يكون دفقا، يعني يجد لذة عند خروجه أو يجد لذة عند حضور الشهوة، تكرار النظر مثلا أو تقبيل أو رؤية ما يثير الشهوة، ففي هذه الحال يغتسل إذا خرج دفقا بلذة. أما إذا لم يكن بدفق بل خرج يسيل سيلانا كما يسيل البول فلا يجب، لا يجب الاغتسال لأنه لا يصير فضخا، فضغط عني اندفع ذلك المني. يقول ما لم يكن نائما ونحوه، إذا خرج منه وهو نائم اغتسل ولو لم يجد لذة ولو لم يخرج دفقا، وما ذاك إلا أنه عادة يخرج بشهوة. النائم المحتلم يكون عادة إذا كانت شهوته قوية يخرج منه في النوم هذا المني، يخيل إليه أنه يباشر امرأة أو يطأ فيخرج هذا المني، فإذا خرج في النوم اغتسل له سواء كان دفقا أو سيلانا، سواء وجد لذة أم لا، والعادة أنه يحس بلذة. سألت أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال نعم إذا هي رأت الماء، إذا رأت الماء يعني المني الذي يخرج منها. عند ذلك كأن النساء حولها أنكرن ذلك وتحترم المرأة، لأن هذا قليل في النساء يعني الاحتلام. قال نعم فبما يشبهها ولدها، أليس الولد يكون مشبها لأمه يخرج أنثى؟ لماذا كان شبيها بأمه يعني أنثى؟ أليس ذلك دليل على أن لها ماء يخلق من الولد؟ فهذا معنى أنه يخرج من المرأة، ولذلك أنكر النساء حتى قلنا فضحت النساء يا أم سليم تربت يمينك أو تربت يداك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت تربت يمينك، يعني أنها تسأل يعني تستفسر. فالحاصل أن من خرج من المني وهو نائم عليه أن يغتسل، سواء كان دفقا أو غير دفق. الموجب الثالث تغيب الحشرة كلها أو قدرها من مقطوعها. الحشرة هي رأس الذكر، إذا غابت في فرد إلى حد الختان، إذا غابت المدورة إلى حد الختان فإنه يوجب الغسل. هكذا إذا كان بلا حائل وكان في فرج أصلي، يعني فرج أصلي إذا حصل هذا العلاج لرأس الذكر صدق عليه أنه قد أجنب. جاء في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. شعبها اليدان والرجلان، يعني أن الرجل إذا أراد مباشرة امرأته فإنه يجلس بين رجليها وبين يديها، هذه شعبها. هكذا فإذا جلس ثم جهدها أي كدها بقوته وحاول العلاج فإنه يجب الغسل ولو أكسل، يعني أحيانا يكسل الإكسال برود الشهوة، يعني بعدما كان معه الشهوة يكسل فتبرد شهوته، ولكن بعدما يحاول في هذه الحال يجب عليه الغسل. في هذا الحديث ومس الختان الختان، يقول فإذا غيب الحشفة التقى الختانان. النساء كن يختن تختنهن امرأة من الصحابية، وكان يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم أشمي ولا تنهكي، ويسمى ختان النساء الخفض، يعني قطع قطع لحمة في أهل الفرد تشبه عرف الديك. إذا غيب الرجل حشبته إلى أن تكون محالية لختان المرأة وغيب الختان يعني محل الختان فقد التقى الختان. يقول ولو دبرا، ولو غيب في دبر مع أن الدبر حرام، حرام في الرجال يسمى لواطا، وكذلك في النساء المرأة الأجنبية لأنه أول من فعله قوم لوط. ولكن لو غيب في دبر امرأته صدق عليه أنه جنوب، فلا بد أنه يغتسل. كذلك لو غيبه من ميت، الميت يعني لو ماتت المرأة مثلا ثم غيب في فرجها صدق عليه أنه قد أجنب. وكذا أيضا البهيمة مع أن وطئها حرام، حتى جاء أنه أمر بقتله، من وراء أطئ بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. كذلك ذكروا حتى الطير، يعني لو غيب في دبر طير اعتبر أيضا أكد أجنب. يقول لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنتي تسع، وذلك لأن من دون العشر لم يكلف ولم يجب عليه أن يتطهر أن يتوضأ، وإنما عبادته تطوع. وكذلك الأنثى التي دون تسع سنين يعتبر طهورها وصلاتها تطوعا، فلا يكون واجبا. لو أن طفلا مثلا ابن تسع أنه أولج في فرج أو في دبر ما وجب عليه الغسل إلا من باب التعبد. الوجوب إنما هو في حق من لم يبلغ، أي لا يكون في حق الصغير واجبا، أما إذا تجاوز العشر فإنه مأمور بأن يتطهر كما أنه مأمور بأن يصلي. الغسل شرط لصحة الصلاة والطواف والقراءة. إذا بلغ عشر أو بلغت الجارية تسعا اشترط أنه يغتسل للجنابة التي هذا موجبها. الموجب الرابع إسلام الكافر ولو مرتدا. جاء في ذلك قصة ثمامة بن أثال المشهور أنه لما أراد أن يسلم ذهب إلى بئر عند المسجد واغتسل وجاء فأسلم. لما أنه اغتسل دل على أنه قد عرف أن من يريد الإسلام فإنه يغتسل. وكذلك لو كان ارتد، لو كفر خرج من الدين بردة ولو يوما أو شهرا فإنه الحال هذا يعتبر دخل في الإسلام من جديد، فلا بد أنه يغتسل. فقالوا لأن الردة تحبط الأعمال، فإذا أراد أن يعود إلى الإسلام اغتسل. وقد لا يدخل في ذلك من تكلم بكلمة أو كلمات قد يقال إنها ردة ولكن تاب من فوره. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم. هكذا أبو داود النسائي الترمذي وحسنه. وأنكر كثير منهم وجوب الاغتسال على من أسلم، وقالوا لو كان واجبا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء الذين يرسلهم يدعون إلى الإسلام. أرسل معاذا إلى اليمن، وأرسل عليا، وأرسل أبا موسى، وأرسل عمارا يدعون إلى الله. وكذلك أيضا لما أنه دخل مكة أسلم أهلها، قد يكونون ألوها، اتلك من الألباني من الرجال والصغار والنساء كذلك، لم يؤمروا بالاغتسال، ولكن لعل ذلك كان معروفا، ولأن الكفر حدث أكبر، ولأنهم قد لا يعرفون الاغتسال من الجنابة بكفرهم. كثيرون الذين لا يهتمون بالغسل من الجنابة، فإذا أسلموا فإن عليهم جنابات، فيقال لهم اغتسلوا طهروا أنفسكم. هذا إذا قيل إن الكفر ليس بحدث، فآخرون قالوا إن الكفر حدث وأنه يبطل الأعمال، ولذلك جعلوا الردة أجعلها من النواقض كما تقدم. الردة عن الإسلام ناقض من نواقض الإسلام. الموجب الخامس خروج دم الحيض، والسادس خروج دم النفاس. لا خلاف في وجوب الغسل بحمى، وذلك لأن الله أمر بالتطهر في قوله فلا تقربوا النساء في المحيض حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن. التطهر أقرأ بعضهم حتى يطهرن فسر بأنه الاغتسال، فلا بد أن الحائض إذا طهرت تغتسل، فلا يمس زوجها إلا بعد الاغتسال، ولا تصلي إلا بعد أن تغتسل، وكذلك لا تقرأ القرآن، لا تمس المصحف، ولا تطوف إلا بعد أن تغتسل. ودليله أيضا حديث عائشة غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فدل ذلك على أن هذا من موجبات الغسل. الموجب السابع الموت، أي إذا مات فإنه يغسل، ولكن يعتبر هذا تعبدا، تغسيله ليس لحدث، قد يموت وهو نظيف، قد يستحم ويتنظف ثم يموت بعد لحظات، فهل يعاد تغسيله؟ نعم، تغسيله يعتبر تعبدا. ودليله لما ماتت ابنته في حديث أم عطية قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، فأمر بالغسل أي بتغسيلها. ولما مات ذلك المحرم الذي وقصته ناقته قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسله بماء وسدر وكفنه بثوبيه أمر بتغسيله حتى ولو كان نظيفا، فدل ذلك على أن كل من مات فإنه يغسل، يغسل تعبدا. يقول لأنه لو كان انحدث لم يرتفع مع بقاء سببه. يقول سببه الموت، فإذا كان انحدث فالموت باق الذي هو سببه، فكيف يرتفع بالاغتسال؟ فدل على أنه تعبد ليس انحدث، ولو كان النجاسة لم يطهر مع بقاء سببه. لو كان الموت ينجس به البدن فإنه لا يطهر، لأن سببه الذي هو هذا الموت، فدل على أنه تعبد. ولكن كما ذكروا في كتاب الجنائز أنه يبالغ فيه، وأنه لا بد أن الذين يغسلونه ينمون التغسيل.